وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق طرا أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في موسمه الثالث، والذي يأتيكم عبر شاشة قناة زاد العلمية. نستكمل وإياكم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم ما تبقى من مدارسة الكتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. باسمي واسمكم أرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، المدرس بالمسجد النبوي الشريف ورئيس قسم العقيدة بهيئة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية سابقا. حياكم الله شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله نبت والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين. وبعد، في درسنا اليوم نعانه النصيحة وفضائل رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: من عقيدة أهل السنة الجماعة النصح لكل مسلم. ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والعلماء النصيحة أخذت من النص وهو التصفية والإخلاص، ولهذا يسمى الذي ينظف الثياب ويغسلها ناصحا، من هذا المعنى. النصيحة، هذا الحديث حقيقة من جوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أنه جعل الدين كله النصيحة. فأولاً الإنسان ينصح لنفسه ويجتهد على أن يكون مخلصاً لله جل وعلا حتى يحظى بما أعده الله جل وعلا للمؤمنين. هذه الدنيا معروف أنها ثانية، أن المكث فيها قليل، أنه ينسى. ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه في مواضع عدة أنه في يوم القيامة يقول: ما لبثنا إلا ساعة، وبعضهم يقول يوم وبعض يوم، كأنما لبث ساعة يتعارفون فيما بينهم فقط. وانتهت الأيام والأمور التي، فيجب على العبد الناصح لنفسه أن يعتني بحياته ويعمل لمستقبله الصحيح. المستقبل الحقيقي هو ما بعد الموت. فإذا أهمل الإنسان هذا الأمر، هذا الجانب العظيم، معنى ذلك أنه مهمل لنفسه. هذا في العموم. أما في الخصوص، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لله، النصيحة لله، يعني أن تؤمن بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولا تتهم الله جل وعلا في قضائه وقدره. ويجب أن تعرف أنك عبد لله جل وعلا يتصرف فيه كيف يشاء. العبد يجب أن يكون مطيعا لسيده، ممتثلا لأمره، سائرا في ما يريد. ثم كذلك، هذا ليس جاء عاما هكذا، جاء مفصلا في كتاب الله جل وعلا. والله جل وعلا جعل الإنسان آيات يستدل بها في الكون وما حوله وفي نفسه كل ما التفت الإنسان ونظر وإذا هو آية تدل على وجوب طاعة الله وعبادته في نفسه وفي غيره، وهذا أمر ظاهر واضح. ثم كذلك النصح لكتاب الله جل وعلا بأنه كلامه، وأن الله يتكلم حقيقة، وأنه له الكمال المطلق. من المعلوم عند كل عاقل أن الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم ولا يستطيع الكلام، ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين الذين يعبدون ما لا يرد عليهم جوابا ولا يفهمهم خطابا، هذا أمر واضح. فكيف ينفع عن رب العالمين الكلام؟ فمن فعل ذلك واعتقد على ضوء ذلك أيضا ما يقوله كثير من أهل البدع من تأويل الصفات أو نفيها أو تعطيلها عن معانيها التي تكلم فيها رب العالمين، فإنه في الحقيقة عبد غير الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المتكلمون لا ينفكون عن الشرك. وهذه مصيبة، إذا كان الإنسان لا ينفك عن الشرك فالشرك يكون ملازما له ويموت مشركا، فالمشرك الذي يموت على الشرك مصيره إلى جهنم. فليتفطن الإنسان لنفسه وليعرص يحرص على نجاة نفسه من عذاب الله جل وعلا. ثم يقول النصح أيضا لرسول الله، يعلم أنه رسول الحق وأنه جاء بالهدى وأنه لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا، وإنما كلامه كله شفاء ونور وهدى. يجب أن يهتدي بكلام الله ثم بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا لرسوله: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الهدى بالوحي، والوحي كما هو معلوم وحي أنزل بالإعجاز والتلاوة، وهو كلام الله جل وعلا حقيقة لفظه ومعناه، واسم أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه ليبين للناس ما نزل إليهم. ثم متابعته والعلم، أنه العلم القطعي بأنه هو أعلم الخلق بالله وأقربهم إلى الله وأنصحهم للخلق وأفصحهم فيما يقول، فهو صلوات الله وسلامه عليه أوتي من العلم ما أوحاه الله جل وعلا ومن نصح. ولهذا يقول الله جل وعلا فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حز عليه ما عنتم، يعني الشيء الذي يعنتكم يثقله ويشق عليه، فهو رؤوف بالمؤمنين ورحيم. وإن كان صلوات الله وسلامه عليه شديد على الكافرين كما قال الله له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه واغلظ عليه. ولهذا كان من صفته الضحاك القتال، يعني للكافرين. ثم النصح أيضا لأئمة المسلمين، أئمتهم أمراؤهم وملوكهم الذين يكونون أئمة لهم، يجب أن ينصح لهم. والنصح يعني في كونه مثلا يقدم لهم الخير ويدعو لهم وما أشبه ذلك من الأمور النافعة، وعدم الخروج عليهم أو قتالهم وما أشبه ذلك كما جاءت النصوص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الناس لا تستقيم أحوالهم إلا بإمام يأتمون به، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على طاعته واتباعه كما هو معلوم للعلماء. المقصود أن هذا من النصح، ثم عامة المسلمين، يعني النصح لعامة المسلمين كله، يجب أن يكون العبد يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاءت النصوص في ذلك. ففي الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنكم لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تؤمنوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام فيما بينكم. يعني هذا من الدواعي التي تدعو الناس إليه. المقصود أن هذا أمر عام، وهو من العقائد التي يجب أن يعمل بها، أو تعرف فقط، يعرفها ويعتقدها ثم يعمل بها ويتحلى بما دلت عليه. ثم بعد ذلك صدر الصحابة، يعني أيضا هذا من الدين الذي يدان به. قيل لأبي زرعة رحمه الله إن فيه من يتكلم في أصحاب الرسول، فقال رحمه الله: قد علمنا أن الرسول حق، وأن القرآن حق، والذي نقل القرآن إليهم إلينا والإسلام هم الصحابة. هؤلاء يريدون أن يطعنوا في عذورنا، في سندنا، يعني في الواسطة التي بيننا وبين رسولنا، حتى يبطلوا الإسلام. لهذا كل من فعل ذلك فهو زنديق. الله جل وعلا اختارهم لنبيه صحابا، وهم الذين أنفقوا في سبيل الله وقاتلوا، وهم الذين قاموا بتبليغ الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحوا البلاد. ولكن الناس كثير منهم لا يروق له ذلك، قاموا بمعاداتهم وبثلبهم وبالأمور التي عرفت عنه. أن أولئك الذين ما هداهم، ما لم يهدهم الله جل وعلا. أما فضائلهم في القرآن آيات كثيرة صريحة في ذلك. جاء رجل إلى محمد بن كعب القرظي يريد أن يأخذ منه شيئا يثلب به الصحابة، فقال: أنا أقول في الصحابة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم: كلهم في الجنة، وذكر الله ذلك في كتابه. قال: أين هو؟ قال: يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر ذلك. هذه أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم وأنهم راضون عنه وأنه أعد لهم الجنة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فيقول: اشترط بأتباعهم الذين يتبعونهم، يعني يتبعون الصحابة وليس منهم، أن يكون اتباعهم إليهم بإحسان، وهذا لم اشترط في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤلف يقول لنا في هذا الكتاب، يقول: كلهم في الجنة، يعني أخذا من مثل هذه الآية. وإلا هذا لا يناقض قوله السابق الذي يقول: لا يجوز لنا أن نشهد لمعين بالجنة إلا ما شهد له الله ورسوله معين. وهنا كأنه يقول هذا العموم، والعموم يؤخذ مما جاء عاما من كتاب الله جل وعلا، مثل هذه الآية، مثل قوله: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء فيما بينهم، وقوله جل وعلا للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله إلى آخر الآيات. ثم لما جاء في أتباع الصحابة قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا كان الإنسان في قلبه غل وحقد فإنه ليس من أتباعهم الذين اتبعهم بإحسان، بل هو قد يكون من أعدائهم. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من غاضه شأن الصحابة فهو ليس له من الفيء شيء، وهو أيضا ليس من جملة المؤمنين، لأن الله جل وعلا يقول: ليغيظ بهم الكفار. من غاضه شأنهم فهو على خلاف أتباعهم الذين يدعون لهم ويقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. ثم الحديث في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثير. الحقيقة أن من كره الصحابة أو أبغضهم وسبهم هذا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد المفكرين من علماء المسلمين: ما سمع كلاما لبعض الرافضة يقول إنه لم يبقى على الإسلام إلا أربعة، يعني علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي وأبو الأسود مقداد بن الأسود وكذلك أبو ذر، والبقية يقول إنهم ارتدوا كفروا. قال: هذا معناه أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم غير ناجحة. لو أن إنسان فتح مدرسة وبقي فيها 20 سنة يدرس ثم لم يهتدي ولم ينتفع من هذه المدرسة الأربعة، كانت هذه المدرسة فاشلة. إما أن يكون كلام هذا الدعي الذي يدعي هذا الشيء صحيحا، أو يكون الذي عليه المسلمون ودل عليه كتاب الله سنة رسوله الصحيحة. ولا شك أن ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحق. ثم النصوص الخاصة في هذا كثيرة، ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام، فتكلم خالد بكلام فيه غلظة على عبد الرحمن، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال: دعوا لي أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام إذا كان مثلا يقال لمثل خالد بن الوليد الذي أسلم بعد الفتح، فكيف بالذين جاءوا بعدهم؟ ليس لهم يعني نسبة مع هؤلاء الذين اختارهم الله جل وعلا لنبيه ورسوله. المقصود أن الواجب على المسلم أن يعرف قدر الصحابة، ويعرف أن الإسلام ما جاء إليه إلا عن طريقهم، هم الذين قاموا بالدعوة إلى الله وفتحوا البلاد وفتحوا القلوب قبل البلاد، ثم ماتوا مجاهدين في سبيل الله، خرجوا من المدينة. ولهذا ما تجد في المدينة من الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماتوا في المدينة إلا قلة، لكن كلهم في البلاد الأخرى البعيدة النائية جهادا في سبيل الله جل وعلا. فهم الذين قاموا بالدعوة بعد رسول الله امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المؤمنين. على كل، هذا كتاب الله مملوء في الثناء عليه، والله يعلم لما أثنى عليهم ورضي عنهم يعلم ما سيكون وما سيقع منهم، ولأنه علام الغيوب جل وعلا لا يخفى عليه شيء. فالمقصود أن الأمور التي تنقم عليهم نزر قليل جدا، مع أنه وقع فيها الكذب والتزوير والبهت. وأهل السنة يقولون ما يجوز للإنسان أن يقع فيما شجر بين الصحابة، لا قراءة ولا كتابة ولا رواية، ولكن الواقع خلاف ذلك. الناس نقلوا ذلك ودونوه في الكتب، فلا بد من بيان الحق. الحق مثل ما قال شيخ الإسلام في هذا: كل الأمور التي تنقم فهي إما مكذوبة وإما مبتور منها ما غير لفظها وغير معناها، وإما مزيد فيها. والصحيح منها هم فيه معذورون ومجتهدون مأجورون. للمجتهد أجران: أجر الاجتهاد فإن أصاب، وأجر الإثار والإصابة، وإن كان مخطئا فالخطأ معفو عنه وله أجر الاجتهاد، لأنهم ما قاتلوا لا عصبية ولا لأمر أمور الدنيا والاعتلاء على عباد الله جل وعلا. المقصود أن هؤلاء الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا الإيمان منه، تعلموه وتعلموا العمل، ما كانت الدنيا تساوي عندهم شيئا. لهذا أحدهم لما كان أميرا في بعض البلاد في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كتب إليهم: اذكروا لي فقراءكم حتى نسدوا حاجته. فذكروا له قائمة جعلوا في أولها أميره. أتعجب أمير فقير، قال: نعم، ما يجد شيء، ويوما يأكل يوم لا يأكل. فأرسل له شيئا من المال. لما جاء المال صار يتوجع ويقول: امرأته جاءتنا الفتن، جاءتنا الدنيا. قالت له: اعترض الجيش الذي ذهب للقتال ووزع عليه، فذهب ولم يرجع بدينار واحد. قالت له زوجته: لو اشتريت لنا شيئا من اللحم وذاك، قال: لو ذكرتيني ذلك لفعلت. على كل حال، هذا أمر معلوم، يعني صدوفهم عن الدنيا وزهدهم فيها واجتهادهم في العبادة، وهم القدوة التي يجب أن يقتدى بهم فيها. فعلى كل حال، قول إن فضلهم لا يخفى على من كان عنده شيء من العلم، ويجب أن يكون هذا عند كل مسلم، يعني معرفة الفضل. ولهذا يقول: ويجب على جميع المسلمين أن يحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في قلب أحد منهم شيئا من المخالفة في هذا. ويجب أن يترحم عليهم ويدعى لهم. ومن الخصوص أيضا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته هم الذين حرمت عليهم الصدقة. الذين حرمت عليهم الصدقة هم آل العباس وآل علي وآل جعفر، وكذلك يعني أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وخصوصا عائشة وحفصة، اللتين يرميهما أعداء الله وأعداء رسوله لأمور عظيمة جدا. وقد برأ الله جل وعلا عائشة من فوق 7 سماوات لما رماها المنافقون بما رماها رموه بها، شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي شهرا وهو ينتظر الفرج، فأنزل الله جل وعلا عليه براءتها من قوله الذي يتلى إلى يوم القيامة. وعلى كل حال قل إن منازلهم أيضا على حسب فضائلهم التي ذكرت. أولهم وأفضلهم خليفته أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، هو عتيق بن أبي قحافة رضي الله عنه، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، صاحبه في الهجرة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: لو اتخذت منكم خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، لأن الخلة لا تقبل المزاحمة. الخلة يقولون سميت خلة لأنها تخللت القلب كله فلم يبق فيه موضع لغيرها. الله يتخذ من عباده ما يشاء، فلقد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا كذلك مثل ما اتخذ إبراهيم، فهم الخليلان. لهذا يقول إن الإيمان بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله جل وعلا بعد النبيين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفضائله كثيرة. والله جل وعلا يختار ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم من فضائله العلم والثبات في الأمور العظيمة، ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب الصحابة بأمور تذهل العقول، إن مصيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا تشبه المصائب، حتى بعضهم أنكر مثل عمر: لا أسمع رجلا يقول مات رسول الله إلا فعلت به وفعلت به. لما سمع ذلك رسول أبو بكر رضي الله عنه جاء أول ما دخل عليه سأل ذلك، ثم قال: أما الموت فقد مت، طبت حيا وميتا. ثم ذهب إلى الناس وهدأهم برأ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فثبت الصحابة حتى ثبتوا، وكذلك في الردة ما سمع العرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات اشتدت الجزيرة كلها، ما بقي إلا أهل المدينة وأهل مكة والطائف وبلدة تحسب البحرين، والباقي كلهم ارتدوا عن الإسلام وخرجوا منه كما دخلوا فيه، خرجوا أفواجا كما دخلوا فيه. الصحابة الحقيقة أصيبوا في مثل هذا الأمر، أبو بكر ثبت صار يقاتل الناس حتى أرجعهم إلى دين الله جل وعلا. قد قال له عمر: يا خليفة كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لم يقول إلا بحقها، الزكاة من حقها، لأن بعضهم اختلفت ردتهم، منهم من اتبع متنبي الذين اتبعوا مسيلمة، وكذلك بنو أسد الذين اتبعوا طليحة الأسد الذي تنبأ بهم وغيرهم. المقصود يعني أن اختلفت يعني أحوالهم. ومنهم من قال ما أدفع الزكاة لأن يعني هذه شبه الجزية. قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه عموما ولم يفرق بينها، من امتنع من دفع الزكاة ولا من ارتد جدا. المقصود يعني فضائل أبي بكر كثيرة وشهيرة، وقد اختلف العلماء هل خلافته بالنص أو أنها بالاجتهاد. حقيقة أنه جاء في الصحيحين حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. حصل الخلاف عنده، يقول هل هذا عن هذا يعني حقيقة وإلا عن صادر عن من آثار المرض. فقال لهم: قوموا عني، أنا خير بما أنتم فيه. ثم نمّ مرة أخرى، ثم قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب له كتابا حتى لا يتمنى متمنى ويقول قائل. ثم ترك ذلك وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. يقول كثير من الناس يقول هذا نص في أنه هو الخليفة. يضاف إلى ذلك أنه أمره أن يصلي بالناس في مرضه، كل مرض وقت مرض لما كان أمره أن يصلي بالناس. وقد راجعته عائشة قالت له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يقول: فذهبت إلى حفصة وقالت لها: اذهبي وقولي له كذا وكذا. فذهبت فقال فغضب علي وقال: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا يكذب ما يقول بعضهم إن أبا بكر وعمر كان في جيش أسامة الذي أمره أن ينتصر لأبيه. وجيش أسامة رسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه وعينه، فكيف يكون في جيش أسامة وهو يأمره أن يصلي بالناس طوال مرضه؟ هذا أمر متفق عليه. الحقيقة أمور في هذا كثيرة، ومنها الرؤيا، ومنها حديث المرأة التي جاءت وقال لها: ائتيني من الغد. قالت له: أرأيت إن لم أجدك؟ تشير إلى الموت. قال: ائتي أبا بكر. أمور كثيرة. الحقيقة أن هذا يعني إشارات، وإلا النصوص في نص يعني أن يقول أنت الخليفة وما أشبه ذلك، كما يقول الكذبة الذين يقولون إن الرسول عين علي بأنه هو الخليفة، هذا كذب صريح لم يقع. فالمقصود يعني فضل أبي بكر، ولهذا قال الله صلى الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لما قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى تحت قدمي لأبصرنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. صار هذا مثل ما قال الله جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه يعني بعده في الفضل، فهم على ترتيب الخلاف. عمر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم كذلك أهل بدر. الله جل وعلا طلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما ثبت ذلك في الصحيح. لما كان وقت غزوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفتح، لما نقضت قريش العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا حلفاءه وأعانوا بكر على قتاله، دعا الله جل وعلا أن يعمي على قريش مسيره إليه حتى يبغتهم، وكتب حاطب بن أبي بلتعة: أخبرهم بأن الرسول أتاكم بجيش لا قبل لكم به. جاء الخبر من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لعلي والزبير: اذهبا إلى روضة خاص تجدان فيها ضعين معها كتاب، ائتوني بالكتاب، ائتياني بالكتاب. ذهب كما يقول علي رضي الله عنه، فوجدنا المرأة تسوق غنما، فقلنا لها: الكتاب؟ قالت: ما معي من كتاب. قلنا لها: والله ما كذبنا ولا كذبنا، إما أن تخرجي الكتاب أو لا لننزعن الثياب. فأخرجت الكتاب من عقيصتها فذهبنا به إلى رسول الله فقرأه، فإذا هو من حاطب، أمر قارئ أن يقرأه. حاطب بلتعة إلى قريش: أما بعد، فقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش لا قبل لكم به. فدعاه وقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما شككت في ديني ولا رغبت عن الإسلام، ولكن أنا رجل منصب فيهم، أردت أن أتخذ يدا عنده. قال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه منافق، ولا وما يدريك أن الله اطلع، إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني مفهوم هذا أن الحسنات العظيمة تتضاءل في هذا السنة الضعيفة القليلة وتذهب وتقضي عليها. هذا أمر معلوم: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم المقصود أن أهل بدر أنهم أفضل الناس، وإن كان علي بن مالك رضي الله عنه يقول إن بيعة العقبة أفضل من هذا، وإن كانت بيعة العقبة لا يذكرها الناس، يعني قصده مبايعة الصحابة، أول مبايعة للصحابة على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام معه في دعوته إلى الله جل وعلا. ولا شك أن هذا أمر عظيم فظيع. ثم بعد هذا أهل بيعة الرضوان، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار من بايع بيعة الرضوان، من بايع تحت الشجرة التي في الحديبية. وكانوا 4500. وجاء في بعض الأحاديث استثناء رجل واحد وهو منافق الجد بن قيس، كان الصحابة يبايعون النبي وهو لاصق بجمله لم يبايع. المقصود يعني أن هذا بالعموم، لأن هذا شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يوما غلام لحاطب بن أبي بلتعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حاطب، قال له: والله لا يدخلن حاطب النار. قال: كذبت، إنه شاهد بدرا وبايع بيعة الرضوان. هذا من الدلائل على أن الله جل وعلا يدخلهم الجنة، كما قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يعني فتح خيبر أو أنه فتح الحديبية، لأن الحديبية هي الفتح، كما قال الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه نزلت في الحديبية، في صلح الحديبية. المقصود يعني أن الترتيب على هذا، ثم بقية الصحابة كلهم. والصحابة، الصحابي هو من آمن، من شاهد الرسول وآمن به، وهم كثيرون، ولكن الذين عرفت أسماؤهم قلة منهم، لأن الذين عرفت أسماؤهم لما سجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونه عنه، الذين يروي عنه، وكثير منهم ليس له رواية. ابن حجر رحمه الله من آخر من كتب في أسماء الصحابة في كتابه الإصابة الذين ذكرهم، مع أنه تقصى وذكر من لم تثبت صحبته إلا في قول ضعيف، وأوصلهم قرابة 12,000 فقط، عشر من هذا قلة قليل، الذين حضروا الفتح معه يوم في مكة قرابة هذا العدد 12,000. ولهذا روي عن أبي زرعة رحمه الله أنه قال: شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في عرفات أكثر من 300,000، هؤلاء كلهم صحابة لأنهم شهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا عنه وآمنوا به. فمن آمن به فشهده، يعني من رآه فآمن به ولو ساعة، فهو من الصحابة. الصحابة أكثرهم طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب تكمل كذلك للفضائل يجب أن تكون كما ذكرها الله جل وعلا وذكرها رسول. وأفضلهم الخلفاء الأربعة، وترتيبهم على ترتيبهم في الخلافة، إن كان حصل في أول الأمر خلاف بين أهل السنة أيهما أفضل، عثمان أو علي، ثم بعد ذلك استقر أمر أهل السنة على أن عثمان أفضل. ولهذا يقول هو أبو عمرو ذو النورين، نورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية وأم كلثوم، وهاتين البنتين لرسول الله يغضب عليهما الرافضة. وهذا من العجب، يتولون بعض ويبغضون بعضا ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت. ثم كذلك نقول بقية الصحابة كلهم يجب حبهم وموالاتهم والدعاء لهم، وأن تكون القلوب صادقة في هذا. يعني أما الشهادة لمعين بعينه، يعني فلان فلان في الجنة، هذا لا يجوز إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف العموم. العموم يعني غير الشهادة للمعين. ولهذا يقول المؤلف: ونشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم طلحة، ثم الزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم من أهل الجنة. والعجب أن الرافضة يبغضون العشر ويكرهون حتى عدد العشر، إذا أراد أحدهم والعشرة قال تسعة وواحد. هذا من عجائب الله جل وعلا، الذين تجنبوا الحق وجعلت في قلوبهم كراهة له، نسأل الله العافية. ثم يقول: يجب أيضا أن تحب وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأن هذا أمر. لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ سيعلم ذلك وفضله، أن الله يعلم أن هؤلاء أنه سيحصل بينهم ما حصل، ومع ذلك هم على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعالهم هذه تضاف إلى حسناتهم وليست سيئات. أما قول القائل يعني النظر في فضائلهم والإرضاء عن مساويهم، يقول: هل للصحابة مساوي؟ الصحابة ليس لهم مساوي، أما أن كونه يكون لهم شيء من السيئات فلا، فلا بد لكل مسلم أن يقع في شيء من السيئات، ولكن السيئات تكفر تذهب، يعني الأمور المكفرة كثيرة، منها الصلوات، منها الوضوء، منها الاستغفار، منها التوبة، منها العمل العظيم الذي يأتي به الإنسان يكون مكفرا لما دونه من غيره. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فنفس اجتناب الكبائر يكون مكفرا للصغائر. ثم كذلك يقول: الشهادة بأن السيد الشهداء حمزة، وكذلك جعفر الطيار الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطير في الجنة لأن قطعت يداه في سبيل الله، وكذلك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكذلك الشهادة لجميع المهاجرين والأنصار. يقول: تشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله جل وعلا. هذا دليله يعني الآية، وهي قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني وأخذ بهذه الآية، الآية فيها الشهادة في ذلك، وقد استدل بهذه كعب القرضي، محمد بن كعب القرضي الصحابي المشهور المعروف العلم وغير ذلك، استدل بهذه الآية يقول: إن الله أوجب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شرطا لم يشترطه فيهم، يعني في الصحابة. وقيل له: وما هو وما اشترط؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان. المقصود يعني أن قوله هذا ما تابعه عليه أكثر من كتب في العقائد، هم يقولون: نشهد لمن شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويعدونهم فلان وفلان وفلان ويأتون بالأدلة على ذلك. هذا القول فهو بالاجتهاد. ثم يقول: ويجب أن يستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق جميعا، يعني أن الصحابة لا يوازيهم أحدا إلا الأنبياء، أنبياء الله، فهم أفضل الخلق.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. نستأذنكم في أخذ بعض الأسئلة.
طيب،
يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: أنتم شهداء الله في أرضه؟
هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له قال ذلك، قالوا كيف الشهادة؟ قال الذي تثنون عليه الخير هذه الشهادة، من أثنيتم عليه، من قلت إن هذا الجنة فهو الجنة، من قلت في النار فهو في النار، لأن هذا الحقيقة أمر يلقيه الله جل وعلا في نفوس العباد، وليس عن التمحل له وإرادته كما يفعله بعض الناس. فالله مثل ما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل أن يحبه، ويقول إن ثم يأمر جبريل أهل السماء ثم تلقى محبته في قلوب الناس، ومن هذا القبيل، من هذا المعنى.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: أرجو الرد على من ينكر العلو ويقول أن الإنسان في الكرة الأرضية في الشمال وفي الجنوب تختلف اتجاه يده إلى الأعلى وإلى الأسفل.
عجيب، الكرة الأرضية في قلب السماء الدنيا، والسماء الدنيا محيطة من كل جانب، ثم يعني الآفاق المتعينة الذي الحقيقية، الجهات الحقيقية جهتان فقط، العلو والسفل. أما اليمين والشمال والأمام والوحف هذه إضافات فقط، لأن أمامك يكون خلفا لغيرك، ويمينك يكون شمال لغيرك. ثم الإنسان قلب السفل، يعني أسفل السفن قلب الأرض، وسط الأرض، والسماء محيطة بها من جميع الجهات، من أي جهة تكون في الأرض فالسماء فوقك، والسماء الثانية فوق السماء وهكذا. وسقف المخلوقات كلها عرش الرحمن، وعرش الرحمن ليس كروي، لأن له قوائم وله حملة، وهو أكبر المخلوقات، والله فوق جل وعلا. فهذه أوهام يوهم بها الشيطان الإنسان حتى يغويه.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سؤال أخير يقول فيه السائل: كيف اتخاذ الله لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام خليلا؟ هل يعني أن الله يحبهما أكثر من الخلق، أو أن قلوب الأنبياء عليهم السلام إبراهيم ومحمد مملوءة بحب الله جل وعلا؟
وهي مملوءة بحب الله جل وعلا، ومع ذلك الله جل وعلا يحبهما أكثر من غيرهما، جعلهما خليلين له، هذه خاصة به، ما أحد يشاركهم في ذلك، وهذا فضل الله جل وعلا يتفضل به على من يشاء. أما حب الله جل وعلا فيجب أن يكون في قلب كل مسلم، لأن الله هو الإله، هو المألوه، والتأله هو الحب، الحب حب العبادة الذي لا يجوز أن يكون فيه اشتراك لغير الله جل وعلا.
أحسن الله عليكم شيخنا وكتب أجركم. وفي ختام هذه الحلقة نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وما علمنا، ونجعله حجة لنا جميعا لا حجة علينا. والشكر موصول لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الغليمان، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدم مثقلا لموازينه يوم يلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.